إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، وصلنا إلى قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الملك الآية 12: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فبعد أن بين الله سبحانه وتعالى حال المجرمين الفجار والكفار من أهل النار كما مضى معنا من آيات، وما توعدهم به من عقاب أليم شديد، ناسب بعد هذا الترهيب أن ينقلنا ربنا سبحانه وتعالى إلى الترغيب، وهذا سياق في عديد من السور والآيات. فبعد الترهيب الترغيب، فقال ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب. وقابل الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، كان المناسب أن يكون وصف الإيمان مقابل لوصف الكفر، لأن الله في الآيات الماضية وصف الكفار بأعتى وأعظم الأوصاف التي اقترفوها، وهي الكفر والجحود والتكذيب. لكن هنا ما ذكر الله سبحانه وتعالى وصف الإيمان، قال: إن الذين يخشون ربهم، في إشارة ودلالة إلى أن خشية الله سبحانه وتعالى والخوف من عذابه وعقابه لها منزلة عظيمة، بل هي مفتاح التقوى، وهي أصل الإيمان، وهي الدافع للعبد لأن يعمل الأعمال الصالحة فينال مرضات الله سبحانه وتعالى. فوجود هذا الوصف إن الذين يخشون ربهم بدلا من وصف الإيمان الذي يقابل الكفر فيما مضى من آيات، يدل على عظم ومنزلة هذه العبادة. وخشية الله سبحانه وتعالى عبادة، عبادة عظيمة، والخشية هي الخوف الشديد، والخشية بالغيب هي أن يخشى أو أن يخاف المؤمن العذاب المرتقب فيطيع الله سبحانه وتعالى فيبعده الله عز وجل عن هذا العذاب الذي هو غيب ما رأيناه ولا شاهدناه. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، وهنالك معنى آخر: الذين يخشون ربهم بالغيب أي الذين لا يقعون في الذنوب والمعاصي والخطايا في حال غيابهم عن الآخرين، أي الذين يختلون بحرمات الله لكن لا يقعون بالذنوب والمعاصي، فأثنى الله سبحانه وتعالى عليهم: إن الذين يخشون ربهم بالغيب. ومن باب أولى من يتجنب الوقوع في المعاصي والخطايا في هذا الموقف يتجنب الوقوع والمعاصي أمام الناس. وخشية الله سبحانه وتعالى هي من صفات الأنبياء والمرسلين. يقول ربنا سبحانه وتعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكذلك ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به رأى جبريل عليه السلام كأنه حلس بالي من خشية الله، وهذا حال الملائكة، يخشون الله سبحانه وتعالى ويطيعونه ويفعلون ما يؤمرون. وكذلك ورد في الآثار أن آدم عليه السلام بعد أن أخرج من الجنة بسبب خطيئته ومن خشيته لله سبحانه وتعالى بكى 300 عام، 300 عام يبكي من شدة خشيته لله سبحانه وتعالى. فكان هذا حال الأنبياء والملائكة، وكذلك حال الصحابة والصالحين مع خشيتهم لله سبحانه وتعالى. فكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يمسك لسانه ويقول: هذا أوردني الموارد، ثم يقول: ليتني كنت شجرة تعضد فتؤكل، وليتني كنت شعرة في جنب عبد تقي. وكان كثير البكاء. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في وجهه خطان أسودان من كثرة البكاء، وكان يقول: إذا نودي يوم القيامة أيها الناس كلكم في الجنة إلا رجلا واحدا لخشيت أن أكون أنا، من شدة خوفهم وخشيتهم من الله سبحانه وتعالى. ومرة بينما كان يركب فسمع قارئ يقرأ والطور إلى أن وصل إلى قوله سبحانه وتعالى إن عذاب ربك لواقع، فنزل واتكى على حائط وبكى حتى مرض، فما زال الناس يعودونه شهرا كاملا. وكذلك كان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يقول يتمنى أن يكون رمادا ولا يعرف مصيره إلى الجنة أو إلى النار من شدة خوفه وخشيته من الله سبحانه وتعالى. والخشية ليست كثرة البكاء فحسب، إنما الخشية كما بين الله سبحانه وتعالى فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخشية كما قال عبد الله بن مسعود ليس العلم كثرة الحديث، إنما العلم خشية الله. وكذلك كان الحسن البصري رحمه الله يقول المؤمن بين الإحسان والخشية، أما المنافق بين الأمن والإساءة، الذي يأمن ذنوبه ولا يعدها ولا يحسبها ولا يحاسب نفسه عليها، فهذا في عداد الصنف الثاني. وكذلك كان علي بن الحسين رضي الله عنهم إذا توضأ تغير لونه، فقالوا له ما لك؟ قال أتدرون بين يدي من أقف؟ فإني سأقف بين يدي الله. وكان في الحج إذا لبى كذلك ما استطاع أن يكمل وتغير وجهه ولونه، قالوا له ما لك؟ قال أخشى إذا قلت لبيك اللهم لبيك أن يقال لي لا لبيك ولا سعديك، خوف شديد من الله سبحانه وتعالى. لذلك كانت ذنوبهم معدودة يحصونها، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وبين الله سبحانه وتعالى أن الذين يخشون ربهم بالغيب هم المؤمنون، يقول سبحانه هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وكذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وكذلك قال يقول ربنا سبحانه وتعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، والآيات في ذلك كثيرة. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام ثلاث منجيات وهن خشية الله في السر والعلن ذكر منها، وقال وثلاث المهلكات إلى آخر الحديث. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، أي من خاف أن يفوته الخير والأجر والنصيب بكر في السفر، فلا ينتظر أن يسافر بعد الفجر، يسافر في وقت الدلجة أي في ظلمة الليل حتى ينال الأجر وينال الركب وينال الخير. في هذه الآية الله سبحانه وتعالى قال إن الذين يخشون ربهم في الغيب لهم مغفرة وأجر كبير. في آية الحديد طبعا المغفرة جاءت نكرة هنا في دلالة على تعظيم عطية الله سبحانه وتعالى وعظيم فضله ومنته على الذين كانوا يخشونه بالغيب وكان لديهم زلات وخطايا وإسراف وذنوب، مغفرة نكرة دلالة على التعظيم والتفخيم. وقدمت المغفرة على الأجر الكبير من باب التطمين لهم، لأن الذين خشوه في الغيب في الدنيا لابد أن وقعوا في معاصي وزلات وذنوب، فطمأنة لهم بداية يغفر الله لهم ذنوبهم، لهم مغفرة ثم يأتي وأجر كبير. وكذلك هو من باب التخلية قبل التحلية، وهو من باب، وهذه قواعد مهمة، وهو من باب دفع المضار قبل جلب المنافع، هذا توجيه المغفرة قبل الأجر الكبير. ووردت المغفرة في القرآن في 17 آية، في 14 آية منها قرنت المغفرة بالأجر الكبير، تارة أجر كبير أو عظيم أو رزق كريم وما شابه ذلك من الأجور. في سورة الحديد وردت آية مقاربة، قال سبحانه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، ما ذكر المغفرة في هذه في سورة ذكر المغفرة، قال مغفرة وأجر كبير. في سورة فاطر قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. فلماذا في آيات ذكرت المغفرة مع الأجر الكبير وفي آيات ذكر الأجر الكبير وحده فقط؟ هنا كما يقولون لمسة بيانية في باب البلاغة، كل سياق فيه ذكر الذنب أو الذنوب أو الكافرين فلابد أن تأتي المغفرة مع الأجر الكبير. ففي سورة الملك في البداية قال ربنا سبحانه وتعالى: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم، إلى أن قال سبحانه: فاعترفوا بذنبهم، فذكر الكافرين وذكر الذنب، فكانت مغفرة وأجر كبير. وفي سورة فاطر الله سبحانه وتعالى قال: والذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله، وسوء عمله هنا هي الذنوب، فذكر الذنوب وذكر الكافرين. أما في الحديد ما ذكر لا الذنوب ولا الكافرين، فناسب أن لا يذكر لفظ المغفرة. هذا من باب اللمسات البيانية التي إذا تأملنا وتدبرنا الآيات نستخلصها من آيات الله عز وجل. لهم مغفرة وأجر كبير. في بداية الآيات عن الكفار قال: ضلال كبير، وهنا أجر كبير، هذه بتلك. لكن فرق بين الضلال الكبير الذين وصفوا به في نار جهنم وبين الأجر الكبير العظيم الذي كما يقول عليه الصلاة والسلام: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكذلك مغفرة الله عز وجل كما قال: إن ربك واسع المغفرة وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ومن سعة رحمة الله عز وجل ومغفرته لعباده المؤمنين كما ثبت في الحديث الحسن، يقول عليه الصلاة والسلام: إن صاحب الشمال أي الملك الموكل بكتابة السيئات ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإذا رجع واستغفر وضعت، أي لم تكتب، وإلا كتبت واحدة، سيئة واحدة، أي السيئة لا تكتب. طبعا لا يقول قائل: نعمل سيئة وبعد 5 ساعات نتوب، لا يدري أحدنا متى يموت، ولا يقول هكذا، والله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لكن من سعة رحمة الله عز وجل وكبير فضله ومغفرته أن السيئة لا تكتب إلا بعد 6 ساعات، فإن استغفر قبلها فهذا يدل على أهمية الاستغفار وكثرة الاستغفار. لذلك الخشية وخوف الله سبحانه وتعالى ليست بمجرد الادعاء، وليست نعم البكاء هو آية وعلامة وقرينة لخشية الله عز وجل، لكن ليست فقط في البكاء، إنما الخشية التي تبعد صاحبها عن الوقوع في الخطايا والمعاصي، والتي تؤدي بصاحبها إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذه آية عظيمة حري بنا أن نتدبرها، لأن الكفار ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه كما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات التي مضت معنا إلا لأنهم ما تأملوا عظم خلق الله عز وجل، وبالتالي ما عظموا الله عز وجل وما خافوه وخشوه في الغيب، وبالتالي كفروا. فالذي يتأمل بمخلوقات الله سبحانه وتعالى ويعرف قدر الله عز وجل يقوده إلى أن يخشى الله سبحانه وتعالى، فيدفعه إلى الطاعات والأعمال الصالحة، فينال مغفرة من الله عز وجل وأجر كبير يوم القيامة. فنسأل الله عز وجل أن ننال برحمته وواسع فضله وعظيم مغفرته الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن يعيذنا ربنا سبحانه وتعالى من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.